بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة السابعة: إعطاء المكاتب بعض ما كتب عليه. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إعطاء المكاتب شيئا مما كتب عليه، ويجب ذلك على السيد بقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، إنما هو مستحب، وقول الحسن والنخعي والثوري ومالك وأبي حنيفة أنه عقد معاوضة فلا يجب وضع شيء منه كسائر المعاوضات. وأجيب بأن الكتابة تخالف سائر العقود، فإن القصد بها الرفق بالعبد بخلاف غيرها. قلت: حديث عمرو شعيب المتقدم ما بقي عليه درهم يدل على أن الإيتاء ليس بواجب وإنما هو مستحب، والله أعلم. وقد قيل المراد بالإيتاء إعطاؤه من الصدقة أو الندب إلى التصدق عليه من سائر المسلمين، هذا أقرب أن المقصود آتوا من مال الله الذي آتاكم، أنه أمر عام يشمل السيد وغير على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. المسألة الثامنة: مقدار ما يعطاه. هذا على سبيل من أوجب سيحتاجون إلى تحديد الذين يوجبون ذلك. الذين يوجبون الإيتاء يحتاج إلى أن يحدد. نحن اخترنا أنه مستحب يعطيه ما تيسر. المسألة الثامنة: مقدار ما يعطى. قيل الربع، قال بذلك جماعة من الحنابلة، وروي عن علي رضي الله عنه بإسنادين حسن الأثر بهما كما في سنن البيهقي وابن جرير في تفسير سورة النور. وقال قتادة العشر، وقال الشافعي ومالك بن المنذر: ما يقع عليه الاسم، يعني كل ما أعطاه من قليل أو كثير. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ما يؤيده كما في المصادر السابقة، لأنه من سقطت وهو ضعيف، لأنه من طريق ابن أبي طلحة وهو ضعيف لأنه من طريق ابن أبي طلحة وهو ضعيف لأنه من طريق علي بن أبي طلحة عنه ولم يسمع منه. وفي الإسناد إليه عبد الله بن صالح كاتب الليث فيه ضعف. واستدل بقوله تعالى: من مال الله الذي آتاكم، ومن التبعير تشمل القليل والكثير. هذا ولا صح أنه ما يقع عليه الاسم، يكون قد أدى ما أمره الله إما على سبيل الوجوب والاستحباب على حسب الخلاف. المسألة التاسعة: إذا عجل المكاتب المال قبل محله، يعني اتفقوا على أنه إلى ستة أشهر فأتى به بعد شهرين كاملا، أو أتى به كله في شهر واحد. مذهب الشافعي والصحيح في مذهب أحمد أن السيد يلزمه قبوله. أن السيد يلزمه قبوله ما لم يكن عليه ضرر في قبضه قبل محله، كالذي لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه، ولا يحتاج إلى مؤنة في حفظه، ولا يدفعه في حال خوف يخاف ذهابه. فإن اختل أحد هذه الأمور لم يلزم قبضه، يعني إذا لم يكن عليه ضرر في قبوله في ذلك الوقت لزمه القبول. المسألة العاشرة: إذا ملك العبد ما يؤدي فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي؟ أكثر الأعمال أنه لا يعتق حتى يؤدي جميع المال كما تقدم لحديث عمرو شعيب، وأن أحمد رواية أنه إذا ملك ما يؤدي عتق لحديث أم سلمة الذي في الباب. والصحيح قول الجمهور وحديث مسلمة ضعيف وليس بصريح. إذا كان إحداكم من مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجب منه. الحديث ضعيف. وليس بصريح لأن المقصود أنه إذا أدى صار بعد قبضها للمال أجنبيا عنه فتحتاج إلى أن تحتجب قبل ذلك، وليس معنى أنه بمجرد أن يملك ما يؤدي صار حرا. المسألة 11، إذا مات السيد والعبد مكاتب. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: الكتابة لا تنفسخ بموت السيد، لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا، وذلك لأنه عقد لازم من جهته لا سبيل إلى فسخه، فلم ينفسخ بموته كالبيع والإيجار. وعلى هذا فيرث الورثة، يرثون العبد على حاله الذي هو عليه مكاتب، يتمم الكتابة. المسألة 12، إذا مات المكاتب وفي يده وفاء. من أهل العلم يقول تنفسخ الكتابة بموته ويموت عبدا وما في يده لسيده دون ورثته. صح هذا القول عن ابن عمر، ونقل عن عمر وزيد رضي الله عنهما بإسنادين ضعيفين كما في سنن البيهقي وابن أبي شيبة، وهو قول الزهري والنخعي وعمر بن عبد العزيز وقتادة، وهو مذهب الشافعي وأحمد، لأن العتق لا يحصل إلا بالأداء لحديث عمرو شعيب كما تقدم. فهؤلاء نظروا إلى الأصل أنه ما زال مكاتب ما قد أدى ما عليه، وإن كان قد ملك ما يؤدي ولكنه ما قد أدى بعض. وذهب جماعة من أهل العلم أنه يعتق، وإذا فضل في يده شيء فهو لورثته. نقل هذا القول عن علي وابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهم. أثر علي ضعيف، ومن طريق عطاء عنه ومقطع، ومن طريق محمد بن سالم الهمداني ومتروك، وأثر ابن مسعود من طريق الشعبي عنه ولم يسمع منه، وأثر معاوية في إسناده معبد الجهني قدري محترم لم يثبت عنهم جميعا. وهو قول عطاء والحسن وطاووس وشريح والنخعي والثوري ومالك وإسحاق وأحمد في رواية، وبناه بعضهم على أن العتق يحصل بملك ما يؤديه الذي هي المسألة الأولى، نحن اختمنا أنه لا يعتق حتى يؤدي وليس بمجرد الملك. وبناه بعضهم على أن العتق يحصل بملك ما يؤديه، ولأنها معاوضة فلا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين كالبيع. وأجيب بالفارق، فإن الكتابة تفارق البيع، لأن كل واحد من المتعاقدين غير معقود عليه، ولا يتعلق العقد بعينه فلم ينفسخ بتلفه. والمكاتب هو المعقود عليه، والعقد متعلق بعينه، فإذا تلف قبل تمام الأداء انفسخ العقد، كما لو تلف المبيع قبل قبضه، يعني المكاتب بنفسه هو الذي عوقد عليه، بينما السلعة لشيء آخر، المعاقدة على شيء آخر ليس على البائع ولا على المشتري. ولأنه مات قبل وجود شرط حريته، ويتعذر وجودها بعد موته. الأصل أنه حر فلا يعتق، الأصل أنه عبد فلا يعتق إلا بدليل صريح في المسألة، ما قد أدى الذي عليه، فالذي يظهرنا القول الأول أقرب، تنفسخ الكتابة بموته ويموت عبدا وما في يده لسيده دون ورثته. ولكن ينبغي أن يتمم الأمر أو أن يتنازل السيد إذا وجد عند المكاتب أكثر، لو ترك له ما زاد على الكتابة لكان أولى وأحوط، فيترك لبقية الورثة. لكن يظهر أنه ما زال عبد لأنه ما قد تم الأداء. نعم، إذا قد قبض السيد بعض المال ثم مات، ثم مات العبد، مثل السيد مات العبد وهو لا يزال عبدا ما قد أدى الذي عليه كاملا، مثل السيد حتى الأموال التي في يد العبد تكون للسيد لأنه عبد. المسألة الثالثة عشرة، هل للسيد منع المكاتب من السفر؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يمنع من السفر قريبا كان أو بعيدا، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والحسن الصالح وأبي حنيفة، إذا علم فيه الخير كما في الآية إن علمتم فيه الخير. أما إذا كان يشعر منه أنه سيسافر فلا، ما قرأنا التنبيه. تنبيه: إن مات وليس في يده وفاء فإنه يموت عبدا وتنفسخ الكتابة والمال للسيد، وعلى هذا عامة أهل العلم إلا خلاف يسير عن بعضهم في بعض الصور. المسألة الثالثة عشرة، هل للسيد منع المكاتب من السفر؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يمنع من السفر قريبا كان أو بعيدا، وهو قول الشعبي والنخعي وسعيد بن جبير والثوري والحسن الصالح وأبي حنيفة. وعن الشافعي قول كالأول وقول أن للسيد منعه، وقيل إن مقصوده في ذلك في سفر بعيد. وقيد الحنابلة ذلك بما إذا كانت نجوم الكتابة لا تحل قبل رجوعه من سفره. نجوم، ما معنى نجوم الكتابة؟ مواعيدها، أي كانوا يجزونها على، نعم، على النجوم مقطعة معنا أجزاء. وقيد الحنابلة ذلك بما إذا كانت نجوم الكتابة لا تحل قبل رجوعه من سفره، يعني أنه سيحل السداد وهو ما زال مسافرا بسبب طول السفر. أما إذا حلق قبل فله منعه. الصحيح القول الأول لا يمنع، لأن هذا من سبيل الأداء الذي عليه، والأصل أن المكاتب ما سيكاتب إلا إذا علم فيه الخير، إذا علم فيه الخير سيكاتب. المسألة الرابعة عشرة، إن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر. قال جماعة من أهل العلم الشرط باطل، وهو قول الحسن وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وأبي حنيفة والقاضي أبي يعلى الحنبلي. قالوا لأنه ينافي مقتضى العقد كما لو شرط عليه ترك الاكتساب. وقال مالك أبو الخطاب الحنبلي يصح شرطه وله منع من السفر لحديث المسلمون على شروطهم، ولأنه شرط له فيه فائدة فلزم كما لو شرط نقدا معلوما. وبيان فائدة أنه لا يأمن إباقة، وأنه لا يرجع إلى سيده فيفوت العبد والمال الذي عليه. الشرط صحيح له ذلك. المسألة الخامسة عشرة، هل المكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده؟ أكثر أهل العلم على أنه ليس له ذلك لأنه ما زال عبدا، ولأن على سيده فيه ضرر لأنه ربما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة. قال ويحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه فيعجز عن تأدية نجومه فيمنع من ذلك كالتبرع به. وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة. وقال حسن بن صالح له ذلك لأن عقد معاوضة أشبه البيع. والصحيح قول الجمهور. نعم كما ذكر على سيد الضرر يعجز، ربما عجز نقص تنقص القيمة، يحتاج إلى أن يدي المهر، وعلى النفقة، النفقة ستكون على السيد. المسألة السادسة عشرة، هل للمكاتب التسري، أي يشتري إمام هو نفسه عبد ويشتري أما لنفسه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغنم ليس له التسري بغير إذن سيده لأن ملكه غير تام. وقال الزهري لا ينبغي لأهله أن يمنعوه من التسري، ولنا أن ملكه ناقص وعلى السيد فيه ضرر فيمنع منه كالتزويج. وبيان الضرر فيه أنه ربما أحبلها، والحبل مخوف في بنات آدم، فربما تلفت وربما ولدت فصارت أم ولد، فيمتنع عليه بيعها في أداء كتابتها. وإن عجزت رجعت إلى السيد ناقصة. فإذا منع من التزويج لضرره فهذا أولى. انتهى. قلت أما إن أذن له السيد فيجوز على الصحيح، وهو قول الحنابلة وقول الشافعي. المسألة السابعة عشرة، هل للمكاتب أن يزوج عبيده وإماءه؟ الصحيح أنه ليس له ذلك، لأنه قد يحصل على السيد الضرر في ذلك، وهذا قول أحمد والشافعي وابن المنذر. وعن مالك أنه لو ذلك إذا كان على وجه النظر أنه عقد على منفعة فملكه كالإجارة، وقال ابن الخطاب الحنبلي، وقال أبو حنيفة له تزويج الأمة دون العبد لأنه يأخذ عوضا عن تزويجها بخلاف العبد، وقال القاضي من الحنابلة. ويجيب عن ذلك بأن العبد تلزمه نفقة امرأته ومهرها ويشغل بحقوق النكاح وتنقص قيمته، والأمة يملك الزوج بضعها وتنقص قيمتها وتقل الرغبات فيها، وربما امتنع بيعها بالكلية. وليس ذلك من جهات المكاسب، فربما عجزه ذلك عن أداء نجومه، وإن عجز عاد رقيقا للسيد مع ما تعلق به من الحقوق وألحقه من النقص، فلم يجز ذلك له كإعتاقهم، وفارق إجارة الدار فإنها من جهات المكاسب عادة. وعلى هذا إن وجب تزويجهم لطلبهم ذلك وحاجتهم إليه باعهم، فإن العبد متى طلب التزويج خير سيده بين تزويجه وبيعه، وإن أذن له السيد في ذلك جاز لأن الحق له والمنع من أجله فجاز بإذنه. يعني معنى هذا أن العبد نفسه إذا ملك عبيدا فلا يتصرف فيهم إلا فيما فيه الأحظ، لأنهما قد تخلص من الرق، ما زال هو نفسه عبد فلا يتصرف في عبيد العبيد إلا فيما فيه أحظ السيد. المسألة الثامنة عشرة، هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن سيده، بغير إذن السيد؟ هذا ليس، نعم هذا التصرف ربما يعجز عن أداء المكاتب أو يكون فوت على السيد أموال. أكثر أهل العلم على أن ليس له ذلك، وأنه زيادة الهاء أو تكون مخففة. أكثر أهل العلم على أنه ليس له ذلك، وهو قول الحسن الأوزاعي وأصحاب المذاهب الأربعة، لأنه يفوت المال فيما لا يحصل به مال فأشبه الهبة ولا يصح العتق. وعن بعض الحنابلة صحته ويقف على إذن السيد. لا بس. الحساب. القبر أيضا له وجه، يعني إذا أجازه السيد جاز أمر طيب، لأنه إنما توقف بسبب الضرر على السيد، فإذا أجازه جاز. المسألة 19، هبة المكاتب للمال، يعني عند تجمع بعض المال فذهب يتهدى به، ليس له ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: والمكاتب محجور عليه في ماله، فليس له استهلاكه ولا هبته. وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، ولا أعلم فيه مخالفا. والشوكاني رحمه الله في السيل يرى أن المكاتب له أن يتصرف في ماله بما شاء، والذي يلزمه أن يؤدي لسيده ما التزمه، يعني حتى في المسائل المتقدمة من عتق العبيد وعتق الإماء، جميع التصرفات، جميع التصرفات لا يمنع منها. الله المستعان. أما ابن قدامة يقول لا أعلم فيه مخالفا، الله المستعان. والظاهر أنهم منعوه بسبب أنه إنما أذن له السيد من أجل أن يخلص نفسه. السيد ضحى بعد عبده، تركه وشانه وتركه وأعطاه الوقت من أجل أن يخلص نفسه، وليس من أجل أن يتصدق ويعطي ويهب.